والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في سياق بحثنا عن المضاربة والشروط التي ذكرت لها، هناك شرط أضافوه وهو شرط التعيين. التعيين في المال، وقال العلامة الطباطبائي في العروة الرابع أن يكون معينا، فلو أحضر مالين وقال قرضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه. هناك عدة بحوث تمهيدية تتصل بها هذه المسألة. البحث الأول حول التنجيز في العقد، العقد المردد الفقهاء قالوا ما يجوز لأن ما في إنجاز، ما في تنجيز، حتى أنهم في أمور مثل إذا طلعت الشمس فقد بعتك، أو إذا جاء فلان فقد وهبت لك، كل ذلك يقال عندهم ما يجوز باعتبار العقد يجب أن يكون منجزا، يجب أن يكون حتى مثل هذا لأنهم ظاهره وعدم تنجيز وإلا واقعه مكفر. فقالوا هنا أيضا المردد ما بي وضوح، ما بي ثقة، ما بتعهد. التعهد إنما يكون إذا كان الطرف يقرر قرار، هذا ما مقرر بعده كأنه لأنه مردد. ونحن في هذه المسألة بالذات نقول هناك تنجيز موجود، يقول بأحدهما فهذا يكفي في تنجيز، أي في التعهد، لأنه لا دليل على التنجيز إلا أنه يقال يتنافى مع العقد، يتنافى مع العهد، يتنافى مع القرار. هذا ما يتنافى، هذا أو هذا. ويتعين حينما أحدهما يتخذ يقول هذا أو ذاك. ما عندنا دليل على أنه يجب أن يكون الشيء معينا الآن، قد يمكن يتعين بعدئذ حسب قرار الفرد، الفرد اللي هو العامل يقرر. المسألة الثانية قالوا المردد لا وجود له، زيد واحد، عامر واحد، أما لو عامر لو زيد ماكو شيء من هالقبيل، يعني الثالث ما له وجود، لو زيد لو عمر، إما زيد وإما عمر لا وجود له. هذا النوع من الفلسفة. يعني بالتالي لو زيد لو عمر واضح، لو زيد لو عمر ما نقول شيء ثالث، إنما نقول أنه أحد هذين. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. مسألة الثالثة قالوا الإجماع. في مسألة الإجماع عموما نحن ذكرنا أن الإجماعات في المسائل الأساسية ممكن، أما في المسائل الفرعية عادة الإجماعات مشكوك،
في أمرها بسبب أن الكثير من الفقهاء لم يذكروا هذه المسائل. وفي هذه المسألة بالذات صاحب مفتاح الكرامة يقول فقط 10 من الكتب التي بيده ذكر فيها هذا الشرط، بقية الكتب ما ذكروا هذا الشرط لا جملة ولا تفصيلا. فمعنى ذلك أنه هذا الشرط ليس شرطا أساسيا عندهم. وهذه الأدلة ليست واضحة في هذه المسألة، باعتبار أنه الإجماع لا دليل على الإجماع. حتى لو كان هناك دليل، بحثنا في الإجماع هل هو الإجماع مستند أو غير مستند بحث. مسألة ثانية المردد لا وجود له، المردد لا وجود عيني له بس وجود في أحد الطرفين إليه، والشيء الثالث والشيء الثالث هو أنه غير معين وغير ثابت، نقول سيثبت حسب قرار الطرف الآخر. يعني كلا الطرفين في هذا العقد قد قرر قرارهما، هذا قرر العقد يثبت، ذاك مقرر العقد يثبت، أما موضوع العقد إما هذا وإما ذاك، فذاك يتعين حسب قراره هو يتقرر هذا أو ذاك. نعم عندنا بحث سنأتي إلى ذكره في المسألة الخامسة إن شاء الله، وهي بحث أنه الغرر إذا كان هناك غرر جهالة شيء مشكل. الغرر في الحقيقة قد يكون هذا وذاك يختلف، يعني هذا 100 دينار ذاك مثلا 100 يورو، هذا 100 دينار ذاك 100 دولار، وفرق بينهما وعدم وضوح هذا يسبب الغرر. إذا سبب الغرر والجهالة نحن نشك في العقد، ليس هذا العقد وإنما كل عقد، لأن الحديث النبوي المعروف نهى النبي عن الغرار مدعم بآية الدين ومدعم بعمل الفقهاء تقريبا في أغلب الأبواب بنفي الغرار. فهذا الحديث يعني ممكن الاعتماد عليه، أنا ما أقول 100%، ولكن حديث يجب أن نثق به لأنه حديث نبوي ومعترف به من قبل فقهائنا من جهة. من جهة ثانية في آية الدين حسب تعبير القرآن وأقسط عند الله أو ما أشبه بالآيات اللي تؤكد على أن الجهل والجهالة في العقود ما يصير، والناس أيضا ما يؤمنوا إلا في بعض العقود اللي أصلها جهل مثل الجعالة، لأساسا الجعالة ليس بعقل واضح، أما المضاربة فلا، مضاربة كأي عقد آخر يجب أن لا يكون فيه جهل. نحن نقرأ الآن كلمات صاحب العروة في هذا المجال، يقول فلو أحضر مالين وقال قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين أو يعين ثم يوقعان العقد عليه. طبعا بعض المعلقين علقوا على هذا الشرط ورفضوا هذا الشرط. نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. يعني واحد إجع الثاني قال له أنا أريد أتضارب وياك مضاربة ومقارضة، قال ما يخالف أنا مستعد، قال وين فلوسك؟ قال أنا فلوسي موجود عند فلان أنا ويا شريك، بما أنا أملكه من مال عنده خذه وتصرف به. يقول إيش قد عندك مال يمه؟ يقول هو الفلوس 1,000,000، أنا نص مالي 500,000، جهالة ماكو بعد 500,000، شنو الفرق 500,000؟ يكون بالإيد أو عند فلان، ماكو فرق في هذا الشيء ما دام محرز. هذه بحث انت. لذلك قال وكذا لو كان المالك 100 دينار مثلا فقال قرضتك بنصف هذا المال، يعني بنصف 100 دينار، هو واضح نصف 50 دينار، ما يحتاج عملية بحث، فهذا جاهز. إذن طبعا هذا المكان يبين باعتبار الجهالة، حتى لا تكون جهالة يكون شيء واضح. أما المسألة الأخرى، الشرط الآخر اللي اشترطوه، الشرط الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح. هذا بحث متشعب ويحتاج إلى دراسة. أولا نحن نقول نحن يجب أن نتجنب الربا حتى بريحته، يعني إذا في المكان اشتمينا رائحة الربا نتجنبها، لأن شدة الحديث عن القرآن أنه هاي الربا محاربة مع الله والرسول، هذا يجعلنا نتحرج فيه. ثانيا بعض الأحيان يصير مدخل إلى الربا مضاربة. شلون مضاربة؟ يقول له مضاربة، أنا أعطيك 1,000 دينار، هذا 1,000 دينار أريد من عندك كل شهر 50 دينار تعطيني. من يقول؟ مالك يقوله للعامل. هذا ربا، يعني ربا خمو أحمر أبيض، هو أن هذا الإنسان أراد أن يعطي شيء مقطوع، يلف شيء مقطوع من عنده، وهذا المقطوع يقول بقي لك 50، أعطيني بقي إيش قد حصل لك. هذا
على فرض احنا عندنا مسوغات فوق، نقدر ليش ما نتكلم بالمسوغات؟
هسه هذا الموضوع، هل اسلوب اذا صار هذا الربا. اما في غير هذه الحاله، لو قال المالك للعامل العكس، كان قال المالك للعامل انه انت شهريا اخذ مصرفك، ورا مصرفك الربح بيننا، وهو يعلم وهما يعلمان، لأنه بالتالي هذا يربح هذا الإنسان من خلال المضاربة 1,000,000، مصرفة نفترض 50، 950 يبقى فيقسم بينهما، أو العكس المالك يحصل شيء بس بعد التأكد من أن القضية مفروزة محسومة. هذا ما في مشكلة. أما شو المشكلة فيما إذا قال أنه أنا أريد، العامل قال أنا صاحب عيال وما أقدر أشتغل بهالشغلة وعيال يحتاجون فلوس، أنت أعطيني فشي ثابت فوق الثابت، كل ما حصلنا قسمه، وهو يعلم أن الثابت يحصل، شو المشكلة في هذا؟ المشكلة اللي بينوها عدة أمور. أولا الإجماع كالعادة، هذا الإجماع يجب أن ندرسه، وحسب الظاهر لا إجماع في القضية، حتى لو كان إجماع فهو معلوم الاستناد. ثانيا قالوا هذا مو مضاربة، المضاربة العرفية أن الربح نصف بالنصف، وشي مشاع نصف، مو يعني 1,000 دينار 50 دينار 100 دينار، هذا مو مضاربة. بالنسبة إلى هذا نحن نقول العرب ببابك، العرف ببابك، أنت شوف العرف شو يقول. العرف إذا سمى هذا مضاربة إحنا نعتقد أنه مضاربة، إذا العرف ما اعتبر مضاربة طبعا هذا لسبب آخر، وهو نحن إنما نؤمن بالعقود العرفية إذا اعتمد على العرف الطرفان. مسألة ثالثة، قال صاحب الشرائع فيه الرد مثل هذا النوع، قال لأنه إذا كنا 100 دينار ما معلوم 100 دينار يطلع له ما يطلع، قد ما يطلع 100 دينار، فالمضاربة تصير بشنو؟ بلا هدف. يعني إذا نفترض قال له أنت أخذ المال و100 دينار هم أخذ من على هذا المال إلك كشخص، البقية لو صار أنا وأنت يمكن أصلا كل شيء ما يصير، فشنو 100 دينار يأخذ؟ أو يأخذ 100 دينار وفوق 100 دينار كل شيء ما يصير. هذا دليل يصح في حالة معينة، في حالات معينة مو في كل الأحوال. يعني في حالات اللي المال ما يصير بربح، فقط هذا كأنه أخذ قرضة، أخذ من هذا واشتغل واستفاد، أما المالك ما استفاد منه شيء، يمكن. لكن على أي حال نحن لا نرى في إشكال كبير في هذه المسألة إلا في حالة الحصول على ربا، وفي هاي الحالة كل عملية اقتصادية تنتهي إلى الربا مرفوضة. نقرأ
أولا، هو العامل غير يحددون قرض له مضاربة، إذا كان قرض إلى عنوان وحكمه
مضاربة، بس مضاربة قد تتحول إلى قرض. نفترض المضاربة تحولت إلى تحولت إلى قرض، نحتول أنه واحد قال لابن عم بابا تأخذ هاي الفلوس هاي 10,000 دولار روح يشتغل بالسيارات.
الناس المدعي ممكن،
لا ما عدمون كمان، لا ماكو ادعاء، ماكو في البداية متفقين على القضية. قال للأبو قال لابن روح أخذ على 10,000 دولار روح يشتغل بالسيارات والربح بيناتنا. قال بابا أنا الربح يمكن أحصمه. قال ما يخالف، أنت أخذ من هذا المقدار 10,000 كل شهر 100 دولار تصرف عليه إلك، البقية إذا صار لي. وين المشكلة في هذا؟ يعني هذا لا هو ربا، لأن الربا صاحب المال يأخذ الربا مو العامل يأخذ الربا، وليس العكس. ولا هو معاملة غير عرفية، معاملة عرفية باعتبار قسم من الناس صدق العامل بالمضاربة، ولعله هذا موجود في العالم في بعض المضاربات الاقتصادية في العالم. العامل يقول أنا ما أقدر أخاطر كليا بأنه ما أحصل شيء، فتشي أعطيني والبقية بيناتنا. يبدو لي أنه إلا إذا العرف ما يسمي مضاربة، إذا ما سمى مضاربة بحث آخر.
بالنسبة للاتفاق على الربح جائز نسبته ربع ناصرت، هذا ما بيش
أكيد،
لكن يتحقق الربح متى أنه المضارب اشترق أن رأس المال أن يكون سائما. هذا هنا لا يدور
العرف السيدة، وليش إحنا نجي بعرفها؟ غير عندنا قواعد كلية لها بعد ذلك.
هذا خطير، هم جلده هم سلها وهذا رأس مال سالب طبعاً ناشتري.
صح، شوفوا الكلام صاحب العروة. الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر أو البقية مشتركة بينهما لم يصح. نحن نقول إذا جعل ربحا معينا من المال للمالك دون العامل هذا في شبهة الربا، وفي رواية سنقرأها. أما العكس أنه جعل للعامل دون المالك، نحن لا نرى شبهة. الشبهة الوحيدة أنه قد لا يكون مضاربة، هذا نفترض باكو مضاربة، فتعقد جديد، خلينا نسوي فتعقد جديد. إحنا كون قلنا في الأحاديث السابقة ونكرر في المستقبل أيضا أنه أي عقد لا ربا فيه والشرع لم يحرمه اتفق الطرفان لا بأس به، حتى لو لم يكن له عنوان واضح، هذا نص قرض نص ربا، نص قرض نص مضاربة، ايش نسوي به؟ الناس اتفقوا، هذا ما في مشكلة. ما عندنا الدليل، الإجماع مخترق. أما أنه زيادة ماكو، نفترض أنه إذا كان الطرفان يعرفان بوجود زيادة. ثالثا ومن المهم جدا أن نعرف في كل مسائل المضاربة أن المضاربة عقد من عقود المخاطرة أو المغامرة، تجارة، هذه تجارة فيها زايد فيها ناقص. لذلك سبق وأن قلنا في البحث السابق حولها أن المضاربة ما تصير في الخبازة والنجارة والحدادة والكذا، العلام الحلي قال هذني معلومات، والمعلومات نص المضاربة. يعني كان عارفين أن المضاربة بها نوع من الخطورة، نوع من المغامرة، نوع من احتمال الضرر إلى آخره. فما في مشكلة
يمكن اعتبار عقدين في عقد واحد،
هم وجه المضاربة. نعم ممكن، احنا عندنا عقود كم عقد يصير في عقد واحد، بس هذه تركيبة يصير عقد واحد. العقد الحقيقة واحد مو اثنين، بس تم تركيب من عقود مختلفة. كما قالوا في نفس المضاربة أن المضاربة تركيب من عقد وكالة والوديعة والشركة. الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما، فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر، أو البقية يعني جعل البقية مشتركة بينهما، لم يصح. في الرواية، هذه الرواية نذكرها وهي ما ذكرها دعائم الإسلام عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إنه قال في الرجل: يعطي الرجل ما مالا يعمل به على أن يعطيه الرب مقطوعا. قال: هذا الربا محضان. الإمام قال هذا ربا، يعني يقول أنا أعطيك ألف بشرط اللي كل شهر تعطيني 50، هذا ربا. يعني شنو الربا؟ من معناته هذا قرض وربا، يسميه مضاربة، الاسم ما يغير الواقع. الإمام قال، وهذه الرواية بالرغم من ضعف السند إلا أن وضع واضح، وضع باعتبار هذا الربا، حتى لو ما كانت رواية احنا نقول هذا شيء ما يجوز. ومسألة أخرى ينبغي أن، هذه مسألة العجز بحثناه، مسألة أخرى كنا بحثنا سابقا يمكن بقي منه بقية، أنا لذ أمشي على وهي مسألة معقدة لابد أن نتحدث عنها طويلا. أن يد المضارب أي العامل، هل يد أمينة أم ضمينة؟ يده يد أمينة أم لا؟ يد ضمان أو يد أمان؟ السؤال عند الفقهاء جميعا أن هذه اليد يد أمان، هذه مثل الوديعة، مثل الإعارة، السعارة، مثل الإيجار، مثل بقية هذا الإنسان.
ضمان بالإحار مثلا، أنا أقول لك اشتغل هذا المليون بالدجاج، أنت اشتغلت بالدجاج، فأنت بحال أنت ضامن المبلغ.
صح، هذا صح، خصوصا بيض الدجاج بينهما تناقض. هذه المسألة واضحة أن هذه اليد يد أمينة، ولا ليش إذا ما تعرف الرجال ليش أعطيها؟ يبدو من خلال بعض البحوث التاريخية أن هذا أمر سبب مشاكل للناس. كيف سبب مشاكل؟ كأنه سابقا مثل ما اليوم أكو بنوك، كان الناس محلات عندهم، محلات عندهم، هذول التجار يشتغلون بأموال الآخرين، فأي عجوزة عندها كم فلس وذاك الرجال شايب وذاك معلول وذاك يتيم، هذه جماعة يتاجر بها، يروح بعد 3 أشهر 4 أشهر يقول والله السفينة غرقت ما حصلنا شيء. كل هذول شي يسوون؟ ما لهم شارة. اجوا اشتكوا، اشتكوا عند القضاة عند العلماء عند الحكومة. فبدأت المذاهب الإسلامية ذيك الأيام، الأحناف والشافعية والمالكية والحنبلية، بدأوا يبحثون عن مخرج حسب تعبيرهم عن حيلة شرعية، كيف هذا اليد اللي هي يد أمينة يحولوها إلى يد ضمينة، لأن هذا مجرد ما ادعى بأنه راحت خل راحت، بس ليس على الأمين إلا اليمين، فتحلف أم يحلف وخلاص انتهت المشكلة. فقالوا نسوف الطريقة، الطريقة أنه المال المضاربة ندخل فيه يعني 10% نخلي قرضة حسنة ونخلي مشاع، المال كله واحد جملة واحدة، فالقرض مضمون، فالمال كله يصير مضمون، لأن ما يصير نص القرض راح ونصه بقى لأن مشاع مو في شيء واحد. وبحثوا هذا، وفي بعض الروايات أيضا جاءت رواية بصحة هذا العمل، أنه يصير القرض والمضاربة بيناتهما نجعلهما مع بعض بس في مال المضارب. وهنا جاء البحث في هذه المسألة، أفلا يمكن أن نجعل مال المضاربة مشروطا بالضمان أم يمكن؟ العارية إحنا عندنا قسمين، قسم عارية مشروطة يقول بابا تأخذ سيارتي بشرط ترجعها سالم، شرط عليك، أنت تأخذ الذهب والفضة بشرط ترجع سالم مضمون، فأصل العارية مو مضمونة بس ممكن تضمينها. بالنسبة إلى الإجارة، استئجار، الإجارة مو مضمونة بس بعض الفقهاء قالوا يجوز يشترط فيه الضمان. الرهن نفس الشيء، أساس الرهن يد الراهن يد أمينة، ولكن ممكن أن نحولها إلى يد ضمينة عبر الشرط. طبعا هذا على رأي بعض الفقهاء، إحنا هذه راح نبحثها إن شاء الله مفصلة. فهل نحن في باب المضاربة نجي ونسوي حيلة شرعية مثل هاي الحيلة المقترحة، أنه نضم القرض إلى المضاربة حتى تصبح المضاربة مضمونة، أم لا نقدر منذ البداية نشترط؟ هنا التساؤل يرجع على سؤال آخر، أن قضية الضمان وعدم الضمان في المضاربة، هل هذه القضية جزء من حقيقة المضاربة أم لا؟ هنا يطرح سؤال آخر، وهو أنه ما هي حقيقة المضاربة؟ كل عقد بجوهر بحقيقة وبإضافات، الجوهر يسموه مقتضى العقد، الإضافات يسموه مقتضى إطلاق العقد، مقتضى العقد أو مقتضى إطلاق العقد هو الفرق بينهما. فأي شرط ممكن أن يغير مقتضى إطلاق العقد، أما ما يقدر يغير مقتضى العقد نفسه الجوهر. السؤال في باب المضاربة، هل الضمان جزء أو ضمان وعدم الضمان، أو في الحقيقة عدم الضمان الائتمان، هل الائتمان من جوهر المضاربة أم جوهر المضاربة شيء آخر، والائتمان مجرد شرط ضمني أو من مقتضى إطلاق العقد لا أكثر من ذلك؟ هذا هو البحث اللي مهم وإلى علاقة بصيانة حق المالكين، باعتبار المالكين نحن لا نفترض مالكين واحد رأس مال عنده كبير، بالعكس بعض الأحيان المالك ما يكون إلا فد واحد مستضعف، بينما التاجر اللي يأخذ ماله ويشتغل به هو اللي عنده رأس مال. فإحنا من أجل أن نحافظ على حق هؤلاء نحتاج إلى دراسة الموضوع إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.